الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعده. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة وسقا، جعلنا من أمة مرضية رضي الله تعالى عنها وجعلها شهيدة على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، جعلنا أمة لا مقترة ولا مبذرة، وجعلنا أمة لا بخيلة ولا مسرفة. فالحمد لله الذي جعلنا من الأمة الوسط. إن حديثنا في هذا اليوم هو بين الإسراف والتبذير والتقتير والبخل، حديثنا وسط بينهما. فأمتنا ليست أمة مسرفة مبذرة ولا أمة مقترة ولا أمة مسرفة، فهي وسط بين الأمم. حديثنا اليوم عن قضية الإيثار. الإيثار وهو جزء من السخاء، بل هو أعلى درجات السخاء والكرم والعطاء. فإن الله تعالى أثنى في كتابه الكريم على المنفقين الأسخياء، فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أيا كان هذا الخير صغيرا كان أم كبيرا، فإنك ستجده عند الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول ملك في الصباح: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ونهى الله عز وجل عن الإسراف، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فلسنا بالمسرفين ولسنا بالمبذرين، لسنا بالمقترين ولسنا بالمتراخين المتساهلين. لذلك أيها الإخوة، كان لابد من الكلام عن أعلى درجات الإنفاق وهي الإيثار. أعلى درجة من أعلى من الإنفاق وهي الإيثار، أن تقدم غيرك على نفسك مع حاجتك إلى هذا الشيء. تقدم غيرك على نفسك في الملبس، تقدم غيرك على نفسك في المطعم، تقدم غيرك على نفسك في الأموال مع حاجتك لهذه الأموال. وهذه صفة اتصف بها الأنبياء، فإنهم يعطون الناس دون مقابل، كما قال الله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ودعوتهم كانت لوجه الله تعالى. وأثنى الله تعالى على الأولين من الصحابة، وأثنى على الأنصار في كتابه الكريم، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام على حبهم لهذا الطعام وحاجتهم إليه. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا الزمن، في زمن الماديات وفي زمن الأثرة وحب الذات والأنانية والسعي وراء الحصول على الحطام الفاني دون مراعاة لدين ولا عرف ولا خلق، فإن الناس يجمعوا من الأموال دون مراعاة لدين ولا عرف ولا خلق. صار لابد من الكلام عن الإيثار لانتشار الأنانية بين الناس والرغبة العارمة في الاستحواذ على كل شيء والعمل على إلغاء الآخرين، وأن من نافسك فهو خطر عليك لا بد من الخلاص منه. إن هؤلاء الأنانيين الذين لا يريدون إلا ذاتهم ويرغبون في شطب الآخرين وشطرهم وتمزيقهم والتخلص منهم، إلى هؤلاء وإلى أنفسنا نتكلم عن الإيثار. إننا بحاجة للحديث عن الإيثار، لأن إهمال الإيثار أدى إلى ظهور أنماط سلوكية سلبية وأمراض كالحسد بين الناس والحقد وحرمان الآخرين. وجاءت الشريعة العظيمة الغراء لتحدد العلاقة بين الأنا وهو أنت وبين الآخرين، بل وتقدم غيرك على نفسك، وهو المسمى عندنا في الشريعة بالإيثار. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع الإيثار يحتاج إليه كل إنسان، يحتاج إليه الزوج مع زوجته بأن يقدم مصلحة بيته على الديوانية وعلى السهر وعلى طلعاته وعلى مصالح الخاصة، هذا جزء من الإيثار. تحتاج إليه الزوجة في أن تقدم مصلحة البيت وحاجة ورغبة أبنائها على التزاماتها الشخصية. يحتاج إليه الأبناء حتى تفض الخصومة بينهم ولا يكثر الزعل والخصام بينهم على أقل قليل. يحتاجون إلى أن تعلمهم معنى الإيثار، أن يقدموا غيرهم على أنفسهم، وأن يتنازلوا عن بعض حقوقهم رجاء ثواب الله عز وجل. يحتاجه الجيران فيما بينهم وبعضهم مع بعض في خصوماتهم على الأراضي وعلى الارتدادات وزرع الحدائق أمام الأبواب ومواقف السيارات وغيرها. هم بحاجة إلى الإيثار حتى يحتسبوا الأجر من الله تعالى. يحتاج له الطلاب في المدرسة مع بداية العام الدراسي في خصومتهم واختلافهم على المقاعد الدراسية، ومن يجلس أول ومن يجلس آخر. يحتاجون إلى أن يعلموا الإيثار، وأن الإنسان ممكن أن يتنازل عن جزء من حقوقه لله عز وجل. يحتاج إليه الموظفون مع بعض كزملاء عمل، أن يقدم الإنسان أخاه على نفسه ويتنازل لله عز وجل، لعل الله تعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. إن الذين يؤثرون غيرهم على أنفسهم سيعيشوا سعداء في هذه الدنيا، لأن قلوبهم قد خلت من الحقد ومن الحسد ومن الغل وشطب الآخرين وتشطيرهم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة ماسة إلى أن نتكلم عن الإيثار، هذا الخلق العظيم، وهو تقديم غيرك على نفسك والتنازل عن بعض الحقوق لأجل الله عز وجل، وهو أعلى درجة من درجات السخاء والعطاء. تعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أعطيه، حتى لو سألت روحه لأعطاك روحه، كما قال الأول في الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن في يعني هذه المقام أو هذه الرتبة من الأنبياء. لذلك جاء القرآن وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحثنا على الإيثار، منها ما أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، أي هؤلاء أو هذه المجموعة من الناس، إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني إذا قل مالهم وقل طعامهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم في المدينة جعلوا طعامهم في إناء واحد ثم اقتسموا بالسوية، أولئك مني وأنا منهم. هذا مثال على الاشتراكية في توزيع المال الذي أراده صلى الله عليه وسلم، ليست اشتراكية الشيوعية، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن نشترك مع بعض في أموالنا إذا قلت فنقتسمها بالسوية. قال: أولئك مني وأنا منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تطبيقا واقعيا، فما كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ على ذلك مثلين اثنين من واقع النبي صلى الله عليه وسلم. المثل الأول الحديث في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: يا رسول الله، نسجتها لك بيدي لأكسوكها، أنا صنعتها بيدي، هذا البشت وهذه البردة الجميلة صنعتها لك بيدي لأكسوكها. وقد كان صلى الله عليه وسلم محتاجا لها، فأخذها صلى الله عليه وسلم وقبلها، قبلها منه منها هدية، ثم لبسها صلى الله عليه وسلم فكانت إزاره، وكان محتاجا لها. فما هي إلا لحظات، وأعجب الناس هذه أعجبت الناس هذه البردة. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أعجبتني هذه البردة، أكسنيها يا رسول الله، أعطنيها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فخلعها صلى الله عليه وسلم ثم طواها ثم أعطاها للرجل. فشق ذلك على الصحابة فقالوا له: ما أحسنت المسألة، تعلم أنه لا يسأل عن شيء فيرد أحدا، تعلم أنه ما يرد السائل، ما كنت يعني ما كنت مصيب لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بردته؟ فقال: والله ما طلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم لأكتسي بها، إنما طلبتها لتكون كفني في قبري. قال سهل: فكانت كفنه في قبره. يعني أراد أن يتبرك بأن هذه البردة لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هي كفنه، فكانت كفنه. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان محتاجا لها. تعلم الصحابة هكذا من رسولهم صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر في صحيحه قال: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وزهده وأصحابه.
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وزهده وأصحابه. ثم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في رواية عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قعدت على الطريق وأصابني الجوع في بطني وقعدت على الطريق ألتمس أحد أخرج معه أكل معه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه والله ما لي حاجة من سؤال ما بأسأل يعني أسأل مسألة شرعية ولكن بسأل سؤال عشان يقول تفضل معي إلى البيت ويوكلني. قال فسألته عن آية في كتاب الله فمر أبو بكر وما دعاني قال تفضل معي البيت. ثم مر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله وما لي حاجة في سؤال أبي بس يقولون تفضل. فمر عمر فسألته فأجابه ومشى. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم قال مر حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي فقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال اتبعني من غير لا يسأل أبو هريرة. قال فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان شد على بطنه حجرا من الجوع فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته سأل أزواجه عندكم شيء عندكم أكل. أنا أعتقد اليوم أقل بيت من بيوتنا فيه مثل بيوت الصحابة كلهم من الطعام ومن التموين ومن الماكل ومن كل شيء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في بيتكم شيء فقالت إحدى أزواجه نعم يا رسول الله لبن. فقال من أين هذا اللبن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل حلال وحرام مو بس يأكل وبس. فقال من أين هذا اللبن قال بعث به لك فلان أو فلانة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح قدح من اللبن يلا كفي واحد ولا اثنين. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أبو هريرة الآن الإيثار هو صلى الله عليه وسلم عند إيثار عن نفسه بعد من علم أبو هريرة الإيثار. فقال أبا هريرة قلت لبيك وسعديك يا رسول الله انتظر يقول اشرب. قلت اذهب إلى أهل الصفة فنادهم روح أهل الصفة. أهل الصفة الناس اللي هاجروا وما في فنادق سابق في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ماكو فندق عمر وفندق أبو بكر وفندق خالد وإنما فندقهم المسجد. فكانوا يأون إلى المسجد فينامون ويبيتون ويأكلون مما يدفع الناس لأهل المسجد ناس جيران المسجد يرسلون للمسجد لهؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقة ويتحمل أمانتهم. فقال اذهب أهل الصفة يتراوحون من 70 إلى 150. قال روح نادى أهل الصفة. قال وقع ذلك في نفسي قلت يا رسول الله هذا وين يكفي طيب عطني شوي بس أشرب أو قوي صلبي بعدين أروح لأهل الصفة. قال اذهب فنادي أهل الصفة. أراد أن يعلمه الإيثار قال ولم يكن من طاعة رسول الله بد لازم نطيعه. قال فخرجت إلى أهل الصفة فناديتهم جاءوا طابور أهل الصفة تعالوا يريدكم رسول الله. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا فأخذوا مجالسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبا هريرة اسقهم أنت أنت بعد أن علمك الإيثار أنت بنفسك اسقهم حتى تتعلم الإيثار وتقديم الآخرين على نفسك واحتقار الذات وأن هذا الإنسان تنال بإيثارك أجرا عند الله ورفعة. وما تواضع عبد لله إلا زاده الله عزا ورفع الله تعالى درجته. قال أبو هريرة فخذت القدح سقيت الأول الثاني الثالث حتى شربوا فارتووا جميعا والقدح يزيد يزيد الله يبارك فيه وهذه من المعجزات. قال فلما انتهى الناس وفرغ الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة اشرب. قال فشرب قال اشرب قال شرب قال اشرب قال حتى ارتويت فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا بس انتفخ بطني ما في مكان لا أجد له مسلكا. قال هاتي الآن اشرب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل وما تبقى درس عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف يؤثروا غيرهم على أنفسهم. أيها الإخوة نحن بحاجة إلى الإيثار نقدم غيرنا على أنفسنا ونتنازل لله عز وجل لتنتشر بيننا المحبة والأخوة ونحتسب الأجر عند الله عز وجل. نتجاوز مرحلة الماديات والحسيات ونرجو الأجر والثواب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. فقد تعلم الصحابة رضي الله عنهم من هذه المدرسة المحمدية ومن هذه البيئة التي امتلأت بالتنازلات لأجل إخوانهم في الله والتسامح والرحمة تعلموا أن يقدموا أضيافهم ويقدموا غيرهم على أنفسهم ولو على قوت عيالهم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما قال جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيت رسول الله شيء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتاته 9 بيوت ما فيها شيء ضيفون الناس لا فيها لا أكل ولا ثلاجات ولا فريزرات ولا طعام تموين ولا أغراض جمعية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتاته فلم يجدوا طعاما، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله؟ من يضيف هذا الضيف؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأخذه أبو طلحة نخوة منه ولم يعلم أن بيته ما في شيء كذلك، فأتى إلى بيته فقال لامرأته: هل تجدين طعاما بالليل؟ بس نبي نعشي بالليل. فقالت: لا أجد إلا طعام الصبية، ما في إلا أكل الأطفال. فقال رضي الله عنه: نوميهم، يعني هيئينهم كأنك تطبخين حتى يناموا، ينتظروا يصيحوا بعدين يناموا، نوميهم ثم بعد ذلك أحضر الطعام، هذا الطعام طعام الصبية إلى الضيف، وأسرجي علينا، شب السراج لنا حتى يرى الطعام، ثم ضع الطعام. فإذا وضعت الطعام وجلسنا جميعا افعلي كأنك تصلح السراج، فأطفئيه، روحي كأنك تصلحين السراج وبعدين طفيه، ونصطنع أنا وأنت أننا نأكل أكل ما يكفي ثلاثة، نسوي نفسنا نأكل معه، خلي يأكل هو الحالة. قال: ففعلت ذلك زوجته رضي الله عنها، فتظاهرت أنها تصلح السراج بعدما نومت الصبية والأطفال، ثم قدمت الطعام، فلما بدأ الضيف يأكل كأنها تصلح السراج فانطفأ السراج، فجعل يأكل لوحده لأن الطعام لا يكفي إلا واحد. وبعدما فرغ وأصبح الصباح ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة، يعني في متابعة إلهية، واحد داخل بيته في المدينة في الكرة الأرضية اللي هي جزء من مجرى الكوكب الشمسي، الله عز وجل يتابعه وينظر ماذا يفعل. قال: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، وأنزل الله فيكما قرآنا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قدمون غيرهم على نفسهم. تعجب الله، وليس معنى العجب العلم بعد الجهل، وإنما فرح الله وضحك ها من هذه الصنيعة التي صنعتموها. قال عمر رضي الله عنه: أهدي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شات. رأس شات، إذا واحد دزلك الآن رأس شات قطة بالزبالة، رأس شات، ما ذبح لك شات وحط عليها الرأس، دزلك رأس شات. قال: أهدي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شات. قال: فأرسله إلى جاره الجائع، فأرسله جاره الجائع إلى جاره الثاني. قال: فدار الرأس على سبعة أبيات حتى عاد إلى الرجل الأول. كل واحد يفكر بالثاني، دار الرأس على سبعة أبيات حتى عاد إلى الرجل الأول. ويروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل السوق، شوف الإيثار، قدمون غيرهم على أنفسهم، ما يفكرون ذواتهم، وإنما الذات محتقرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يحبون بعض، رحماء بينهم، يريدون للناس الخير، مثلا يمشي على الأرض. قال: دخل علي رضي الله عنه إلى السوق مع غلام له يقال اسمه قنبر. قال: فلما دخل معه السوق قال للبائع: أعطني ثوب بخمسة دراهم، عندي خمسة دراهم، خمسة دنانير، خمسة دراهم، أبي ثوب هو خمس دراهم. فقال له البائع: أعطيك ثوبين، عندي ثوبين يسوون خمسة، واحد بثلاثة واحد باثنين. فقال: أعطني. فأعطاه الثوبين، واحد بثلاثة الجيد الزين، والثاني بدرهمين. فأخذ علي رضي الله عنه الثوب للدرهمين، والغالي الزين أبو ثلاث دراهم دفعه لخادمه. فقال له الخادم: يرحمك الله أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ترتقي على المنبر، تخطب في الناس، وجاه حاكم، كيف تلبس أنت الثوب البسيط تعطيني؟ قال: أنا أرتقي على المنبر وأنا علي، أنا ما ينقص مني شيء، لبس ثوب ما لبس ثوب، أنا علي بن أبي طالب معروف، لبس ولا ما ألبس، ألبس ثوب بألف دينار ولا ألبس ثوب بدينار، أنا علي بن أبي طالب. قال: إنني أنا علي بن أبي طالب، لبست أو لم ألبس، أما أنت شاب وفيك بهجة الشباب، فلبس الجيد واترك لي الثاني. وكيف لا أفعل ذلك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون، يعني إخوانكم هذول معاكم خدامكم، خولكم يتخللون بينكم البيوت، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون. بل ضرب الصحابة مثل أعظم من هذا، وصلوا إلى حد الموت ومات بعضهم مقابل أن يقدم غيره على نفسه، كما جاء في رواية حذيفة العدوي، قال حذيفة العدوي: بعدما فرغ الناس من موقعة اليرموك أخذت معي قدح من الماء، فقلت أتفقد ابن عمي وهو في المعركة لعلي أجد به رمقا فأسقيه ماء. هذه قصة معروفة درسناها، كل من درسها في الابتدائي والمتوسط يكررونها، نحن نحتاج إلى تطبيق واقعي وللنظر كثير، نحفظ كثير بس نحتاج إلى واقع. قال حذيفة العدوي: فرمقت ابن عمي فأشرت إليه أسقيك ماء، فأشار برأسه أن نعم أسقني ماء. فلما أردت أن أسقيه إذا رجل آخر يصيح يريد الماء، فأشار إلي ابن عمي أن اذهب للرجل، أعط الثاني ماء. فلما أتيته إذا هو هشام بن العاص، فلما أردت أن أسقي هشام بن العاص قلت له أسقيك ماء، قال نعم. قال فلما أردت أن أسقيه إذا رجل ثالث يصيح يريد الماء، فقال لي هشام بن العاص أسقه ماء. روحة الثالث كلهم جرحى ينزفون دم واللحظات محسوبة عندهم. قال فأتيت الثالث أريد أن أسقيه ماء، فما وصلت إليه حتى مات. فلما مات عدت إلى هشام بن العاص فرأيته قد مات، ثم عدت إلى ابن عمي فرأيته قد مات. ماتوا ثلاثتهم من الإيثار. إيثار هؤلاء يخلد الله تعالى ذكرهم في عليين، لأنهم ضحوا في الحياة وفي الممات، ولذلك يرفع الله تعالى درجتهم. حقيقة شيء أغرب من الخيال كانوا يقدمون الناس على أنفسهم. يروى عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه دخل بستان وحديقة من الحدائق، فإذا عبد مملوك جالس في زاوية البستان، يقول عبد الله بن جعفر فجعلت أرمق هذا العبد، عبد مملوك جالس في زاوية البستان جعلت أنظر إليه، يقول فأخرج كيس معه كيس فإذا به رغائف خبز، يقول فمر به كلب أعزكم الله ويلهث، فجاء الكلب فوقف عند هذا العبد المملوك فرمى إليه برغيف فأكل الكلب الرغيف الأول، ثم وقف الكلب ما مشى فرمى إليه الرغيف الثاني فأكل الرغيف الثاني، ثم وقف الكلب فرمى إليه بالرغيف الثالث فأكل الرغيف الثالث، بعدين العبد ما عنده شيء، فطوى العبد كيسه وقام ماكو أكل، راح الأكل كله. قال فناداه عبد الله بن جعفر وكان سخيا كريما، فقال له يرحمك الله لما أعطيت هذا الكلب قوتك؟ قال هذه أرض ليس بها كلاب، أرضنا هذه ما فيها كلاب، وإني أعلم أنه قد أصابه الجوع فكرهت أن أشبع وهو جائع. هذا كلب قاعد يطالعك، الناس يراعون كلاب وقطط، إحنا بشر من راعي، يقول ما أقدر آكل وكلب قاعد يطالعني جائع، فكرهت أن آكل وهو ينظر إلي جوعان فأعطيته، هو أعلم أن أرضنا ليس بها كلاب. قال عبد الله بن جعفر يرحمك الله عندك غيره؟ قال لا. قال كيف تفعل في يومك؟ قال أطوي الجوع، يعني أبيت جائعا. فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يلومني الناس في السخاء وهذا العبد أسخى مني، والله لأشترين هذه الحديقة وأشتريك معها وأعتقك لوجه الله وأعطيك جزءا منها، أفيلومني الناس في السخاء؟ يعني الناس يلومون، شوف الناس كيف عندها معاني الإيثار ومعاني السخاء. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى تطبيق واقعي، نحن بحاجة إلى تطبيق واقعي للإيثار، نقدم غيرنا على أنفسنا في كل شيء ونرجو وجه الله عز وجل. قدم، احنا بحاجة إلى هذا حتى في السيارات، شوف الزحمة اللي بتصير مواقف، هنا نحتاج إلى الإيثار، في الطريق هنا نحتاج إلى الإيثار، في الدوار والتقاطعات هنا نحتاج إلى الإيثار، في المدارس في الوظائف في الترقيات هنا نحتاج إلى الإيثار، نحتاج إلى الإيثار ونقدم غيرنا على أنفسنا ونرجو ثواب الله عز وجل. كما قالوا أورق بخير تؤمل للجزيل، فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود، إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، بث النوال ولا تمنعك قلته، فكلما سد فقرا فهو محمود، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. لا تكن بخيلا وإنما كن كريما جوادا سخيا، علم أبنائك الإيثار من الآن، علمهم الإيثار أن يقدموا غيرهم على أنفسهم، يتنازلوا عن بعض حقوقهم لله عز وجل. درب نفسك على الإيثار في الطرقات في السيارة في المواقف، درب نفسك على الإيثار حتى تنال هذه الصفة الحميدة التي دين الله تعالى الآية فقال وأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه بخل نفسه فأولئك هم المفلحون، هذه صفة مرضية حميدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يقدم غيره على نفسه ومن المؤثرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.